وأحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها. وفي رواية لأحمد والنسائي: واليتيمة تستأذن في نفسها. وفي رواية لأبي داود والنسائي: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. قال: وعن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله تعالى عنهما أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرد نكاحها. قال: أخرجه الجماعة إلا مسلما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: رواه الجماعة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. فقال: سكاتها إذنها. وفي رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: إذنها صماتها. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. قال: رواه أحمد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. قال: فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني. قال: ورواه الدارقطني أيضا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وذكر أنه أصح يعني من المتصل. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: توفي عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية ابن حارثة ابن الأوقص وترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن أمية ابن حارثة ابن الأوقص، وأوصى إلى أخيه قدامة ابن مضعون رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله: وهما خالايا. قال: فخطبت إلى قدامة ابن مضعون رضي الله تعالى عنه ابنة عثمان رضي الله عنهما، قال فزوجنيها. إلى ابنة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهما قال فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال قدامة بن مضعون رضي الله عنه يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها. فزوجوها المغيرة بن شعبة. قال الحديث رواه أحمد والدارقطني قال وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آمر النساء في بناتهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث التي سمعناها هي تتمة لأحاديث عنون لها المؤلف بقوله باب ما جاء في الإجبار والاستئمار. ومعنى الإجبار أن يزوج الرجل ابنته دون أن يستأذنها، وهذا الأمر حصره أهل العلم خاصة في البنت الصغيرة والتي لم تبلغ، ومن كانت دون البلوغ فإن لأبيها، وهذا مما يختص به الأب، وبعض أهل العلم ألحق الجد بالأبي على اعتبار أن الجد أب يدخل في عموم ويدخل في إطلاق هذا اللفظ، فقالوا للأبي والجد أن يزوج البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم دون أن يستأذنها. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن أباها أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستأذنها. لكننا مما درسناه في هذا الحديث أن الدلالة ليست واضحة، فلم يرد في الحديث أنه لم يستأذنها، واحتمال الاستئذان وارد. ثم إن هناك احتمال آخر، وهو أن هذا الفعل إذا كان أبو بكر رضي الله عنه لم يستأذن عائشة فهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستأذن، لأن الاستئذان لا محل له، فإن أي امرأة لو عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلته، ولذلك الاستئذان لا محل له. وبعض أهل العلم قال إن هذا الحكم أيضا ليس، أو إن هذا الحديث ليس محل استنباط لهذا الحكم، ذلك لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة إنما كان في مكة يعني قبل الهجرة، ولم تكن قد نزلت هذه الأحكام، الأحكام المتعلقة بالزواج وبالطلاق وبالخطبة، لأنها إنما كانت بعد الهجرة وبعد أن استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. وهذا الحديث الذي كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة إنما كان في مكة قبل الهجرة، ولذلك الحديث لا يصلح أن يكون دليلا على ما عنون له المؤلف. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله أحاديث كثيرة تتعلق بأمر الاستئمار، والاستئمار يعني أن يطلب أمرها، الألف والسين والتاء يستخدمها العرب للطلب، ومعنى استأمرها يعني طلب أمرها، ومعنى طلب أمرها يعني يريد من ابنته أن تصرح بموافقتها على من خطبها ليزوجها إياه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث فرق بين البكر وبين الثيب، والثيب هي المرأة التي سبق لها زواج، ثم بعد الزواج إما أن يكون زوجها قد طلقها وإما أن يكون قد مات عنها، فتسمى ثيب لأنه مدخول بها. فجاء الشرع وأعطى المرأة المدخول بها حكما خاصا بها، وهو أنه إذا خطبها إنسان خطبها من وليها لا يزوجها الولي حتى تصرح بالموافقة على الزواج من ذلك الرجل. وهذا معنى قوله لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني حتى يطلب أمرها وتوافق على ذلك الزواج. وأما البكر فهي التي لم يسبق لها زواج، هذه أيضا لا تزوج إلا برغبتها، لا تزوج إلا برغبتها، لكن لما كانت تختلف في إبداء رغبتها عن الثيب، لما كانت تختلف في إبداء هذه الرغبة عن الثيب جعل الشرع لها موقف يبين لها أو يتبين منه موافقتها، ذلك على الأب أن يستأذنها، ومعنى يستأذنها يعني يخبرها ويعلمها، مأخوذة من الإذن الذي هو بمعنى الإعلام، يقول لها إن فلانا خطبك يريد أن يتزوج منك فما رأيك، أموافقة أو لا. ولما كانت البكر من شأنها أن تستحي حتى ضرب بها المثل في الحياة، لذلك الشرع اكتفى بالأمارات وبالعلامات التي تدل على الرضا. ومن الأمارات التي تدل على رضاها أن تسكت، ويلحق بالسكوت ما يشعر بالموافقة كبكائها أو كتبسمها وضحكها، فإن هذه أيضا تدل على الرضا والموافقة. وليس للأبي أن يجبر البنت إذا بلغت، يعني إذا بلغت الحلم ليس له أن يجبرها على الزواج كما قلنا له أن يجبر الصغيرة. أما البالغة فلا، ليس له أن يجبرها، بل لا بد من أخذ موافقتها واعتبار ذلك. وإذا رفضت البنت فليس للأب أن يجري العقد، وليس له أن يجبرها. ولذلك ينبغي أن ننبه على ما يقع من بعض الأولياء يجبرون بناتهن على الزواج، وربما زوجها لمصلحته هو، كأن يزوجها شغارا كما يقع لدى كثير من الناس أو لدى بعض الناس. يتفق الأبوان، كل يزوج ابنته للآخر، إذن هي تبادل منافع لمصلحة الأبوين، ويضربون بمصالح البنات عرض الحائط. وربما أجبر البنت، وربما ضربها، وربما هجرها، وربما حبسها، وكل ذلك من الظلم. وهكذا قد يفعل الإخوة بأخواتهن، فيزوجها شغارا، وربما زوجها لمصلحة إذا كان الزوج ذا مكانة وذا مال، ربما زوجها من أجل أن يحصل على شيء من المال، فيستخف بأمر ابنته أو أخته ويزوجها قسرا عنها، وقد لا تكون راغبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقطع هذه المطامع الشخصية، والزواج لا بد أن ينبني على موافقة البنت، ولا بد أن ينبني على رضاها. فإنه إن زوج الأب البنت البالغة من تكرهه ولا تريده، فللإمام أن يفسخ ذلك العقد ويبطله. وقد وقعت حوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك. وذكر لنا هنا في هذا الحديث 3 أحاديث حول هذا الموضوع. الموضوع الحديث الأول كان في شأن امرأة ثيب أجبرها أبوها على الزواج، وهذه أيضا من الأمور التي استمرأها بعض الناس، تتزوج ابنته وربما يكون قد زوجها إجبارا ولا ترتاح مع الزوج، ويطلقها الزوج، فيرى الأب أن هذه البنت أصبحت مصيبة وأصبحت كارثة بالنسبة له، ولذلك هو يريد أن يتخلص منها. وربما جاءها من ليس كفأ فيرغمها على الزواج ويجبرها على أن تتزوج، لأنه يرى أن المطلقة في بيته عار ولا بد أن يتخلص من هذا العار. وربما أساء إليها في المعاملة فلا يكلمها ولا يسوي بينها وبين إخوتها، وربما أجبرها وحملها على أن تقوم بخدمة البيت، وإذا قيل له لماذا يقول هذه لا تستحق إلا أن تخدم، لأني زوجتها وطلقت. وربما كان الطلاق ليس لها فيه سبب، وربما طلقت ظلما، وربما كان الزوج غير مناسب لها، لكن الأب وضع في الحسبان وفي البال أن السوء والشر كله من هذه البنت، ولذلك يعاملها بقسوة، وهذا لا يجوز، لأن هذه أمور مقدرة، الزواج والطلاق، وليست هي بأول من طلق، ولن تكون هي الأخيرة حتى تعاقب هذه العقوبة. ولذلك لو بمجرد ما يأتيه زوج يزوج دون أن يستأذنها أو يستأمرها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب استئمار البنت، خصوصا إذا كانت ثيبا، فقال في حديث آخر: الأيم أو الثيب أحق بنفسها من وليها. ومعنى أحق بنفسها يعني هي أحق بنفسها في اختيار الزوج، وليس للأب أن يجبرها. نحن قلنا في الدرس الماضي إن هذا من محاسن الإسلام، وإن من كمال التشريع أن الشرع لم يترك للمرأة أن تتصرف في أن تزوج نفسها، لكنه أيضا لم يهمل أخذ رأيها وموافقتها، خصوصا إذا كانت ثيبا، لأن المرأة الثيب قد عركت الرجال وعرفت أحوال الرجال، ولهذا هي تريد أن تختار من يعني تستقر معه. لهذا جاء الشرع ووضع هذا الاعتبار نصب أعين الأولياء، وقال لا ينبغي للأبي أن يزوج البنت إذا كانت ثيبا إلا إذا صرحت ووافقت بالزواج. ولهذا قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. ومن فهم من هذا الحديث أن المرأة الثيب تزوج نفسها فقد أخطأ. لماذا أخطأ؟ لأن هذا الحديث لا يعني أن المرأة هي التي تزوج نفسها، وإنما يعني أنها لا بد أن يؤخذ موافقتها ورأيها صراحة في الزواج، ولا يجوز للولي أن يعقد إلا إذا وافقت. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. ولذلك لما جاء رجل وخطب بنتا ثيبا من أبيها وزوجها أبوها دون أن يأخذ موافقتها، ما الذي حدث؟ شكت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرد النبي النكاح وأكد على هذه المسألة وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، وقال: الثيب لا تنكح حتى تستأمر. وأما البنت البكر فإنها تستأذن، يعني تخبر ويؤخذ موافقتها، لكن لما كان الحياء يغلب عليها اكتفي بأن يبدو منها الرضا، ولا يبدو منها منع ومعارضة. قال: والبكر لا يزوجها أبوها. وإذا قلنا لا يزوجها أبوها، مفهومه أن غير الأبي من باب أولى، فغير الأب لا يزوجها يعني قسرا عنها، بل لا بد من أخذ موافقتها. وهذا الأمر أكده النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بعد أن قاله: فقد جاءت بنت بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من رجل لا أريده. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وجاء في بعض الروايات أن بنتا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه، يعني هو ابن عمها، يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خساسته، ليرفع بي خساسته، يعني الولد كأنه ليس كفأ أو ليس ندا ومساويا للبنت، والأب وعمه يريد أن يعظم من شأنه وأن يرفع من شأنه فزوجه ابنته، وإني لا أريده. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وخيرها، قال لها: أنت بالخيار، إن حبيت تمضي النكاح وإن أحببت أفسخي. قالت: ما أريده. وبعد أن فسخ نكاحها وبعد أن علم الأب أن هذا ليس من حقه أن يجبرها، قالت: الآن يا رسول الله لا مانع من أني أمضي الزواج، وإنما أردت أن يعلم الأب، أن يعلم الناس أن ليس للأب حقا في إجبار ابنته على الزواج، لكن ما دام رد لي هذا الحق، وما دام عرف أبي أنه ليس له أن يجبرني، الآن أنا أطيع أبي وأوافق. فهذا الحديث أيضا بين لنا أن حكم البكر مثل حكم الثيب. وهناك أيضا أمر ثالث، وهذا من الأمور التي عني الشرع بها عناية فائقة، ذلك هو أمر اليتيمة، البنت التي يموت أبوها قبل أن تبلغ الحلم، لأنها ما دامت صغيرة قبل الحلم تسمى يتيمة حيث لا يتم بعد بلوغ. هذه اليتيمة كان الناس في زمن الجاهلية يستهينون بأمرها، وكانت أحيانا يتولى ولايتها ابن عمها أو شخص من عصبتها لكنه ليس محرما، وخصوصا إذا كانت هذه البنت لها مال، مات أبوها وترك لها مالا، فتكون مطمعا للرجال، وأول من يطمع فيها أولياؤها، لأنه يريد أن يجمع، يأخذ البنت ويأخذ مالها، وربما كان الغرض هو المال والبنت يعني على سبيل التبع. لذلك كان الناس يظلمون اليتامى، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن اليتيمة لا تزوج إلا إذا وافقت على الزواج، إلا إذا وافقت على من تتزوج منه. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآية أول ما نزلت في شأن اليتيمة، كان الرجل إذا رب اليتيمة ونشأها ربما طمع فيها وأراد أن يتزوجها من أجل المال الذي لها، وقد لا تكون اليتيمة لائقة له، يعني قد لا تكون جميلة، لكن لما كانت ذات مال فضل وآثر أن يتزوجها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. يراعي فيها حق اليتيمة ويبين للناس أنه لا ينبغي لكم أن تظلموا اليتامى، واعلموا أن كل واحد منكم معرض لأن يترك من الأولاد من هم في سن اليتم فيظلم ويتعدى على حقه كما تعدى على حق الآخرين. وإذا كان الرجل منكم يريد أن يتزوج بأكثر من امرأة فالأمر متاح، عليه أن يخطب، لكن ليس له أن يجبر اليتيمة ويتزوجها ويستأثر بها من أجل أن يظلمها ومن أجل أن يأخذ مالها. هذا سبب ورود أو سبب نزول هذه الآية. يذكر المؤلف في هذا الباب قصة حدثت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهو أول المهاجرين موتا في المدينة، توفي وترك ابنه بنت. وعثمان بن مضعون هو خال حفصة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خال حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال عبد الله بن عمر. أمه أم عبد الله وأم حفصة هي أخت عثمان بن مضعون وأخت قدامة بن مضعون رضي الله عنهما، وهما من المسلمين ومن المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لما توفي عثمان وترك ابنته وأوصى بها إلى قدامة، يعني كان الوصي عليها قدامة بن مضعون رضي الله عنه، فلما بلغت البنت وأصبحت مهيئة للزواج خطبها عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ابن عمتها وهو كفء لها وهو من سادات قريش وهو رجل صالح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خطبها وإذا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من ثقيف، وثقيف أيضا من سادات العرب، ولذلك تكافأ، إلا أن المغيرة بن شعبة كان أكثر مالا من عبد الله بن عمر. فلما خطب البنت ما خطبها من قدامة بن مضعون وإنما خطبها من أمها وكلم أمها، وكأن الأم رغبت في المغيرة ولم ترغب في عبد الله بن عمر، واستطاعت أن تقنع البنت، واقتنعت البنت بالمغيرة ولم ترى أنها تصلح لعبد الله بن عمر. لكن هنا وقعت مشكلة، حيث إن قدامة بن مضعون رضي الله عنه قد أعطى كلمة وهو يريد أن يلتزم بها ويرى أنه أولى وأحق وأول من يزوج، أولى من يزوج هذه البنت لأنه محرمها ولأنه عصبتها عمها شقيق أبيها، ولأنه الرجل، أما أمها فليس لها ذلك الحق، لكنها المشكلة القائمة أن البنت وافقت مع أمها. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبر عن هذه الموافقة يقول: إن المغيرة دخل على أمها وكلمها فحطت إليه ومعنى حطت إليه يعني وافقته وارتكنت إليه ورغبت في أن تزوجه، وأن البنت كانت على هوى أمها، يعني الأم استطاعت أن تقنعها. ولهذا راجعها قدامة بن مضعون فأبت. ولما صار خلاف ونزاع إذا لا بد من يحسم ذلك النزاع، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن البنت تريد المغيرة ولا تريد عبد الله بن عمر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها وعلم أنها يتيمة، وقد عرفنا فيما مضى أن البنت إذا بلغت لا تتزوج حتى تستأذن وتوافق، فقال إنها يتيمة وما دامت يتيمة فإنها لا تنكح حتى تستأذن. وردوا أمر عبد الله بن عمر بالرغم من أن قدامة رضي الله عنه عقد له وملكه وزوجه، لكن تحت إرضاء وتحت الاستجابة لما ذهبت إليه ولما رغبته هذه اليتيمة زوجت بالمغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. فهذه القصة أيضا تؤكد أن البنت لا تتزوج بغير رضاها، سواء كانت ثيبا أو بكرا، ولا بد من استئذانها. هذا مجمل ما ذكرته هذه الأحاديث التي مرت بنا. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث: بقي الحديث الأخير وهو الحديث العاشر، جاء فيه أنه ينبغي لمن تخطب أن تسأل أمها وأن تؤامر، يعني يؤخذ رأيها. وأهل العلم يقولون إن أخذ رأي الأم هنا واستئمار الأم ليس المراد به أنه يتوقف عليه الزواج، وإنما هو من باب مراباة الأم ومن باب اعتبار رأي الأم ومن باب تحسيس الأم بأن لها حقا أن يكون لها رأي في زواج ابنتها. وقد تكون الأم صالحة وعلى معرفة بأحوال الزوج، فقد تبدي شيئا لم يلحظه غيرها، وقد يكون لها رأي سديد في زواج ابنتها. لذلك جاء الشرع ورغب في أن تستأذن الأم، في أن تستشار الأم في زواج ابنتها. ولا ينبغي لنا أن نهمش الأم أو أن نلغي رأيها، فإن المشاورة طيبة. فقد تكون الأم هي المفتاح لموافقة البنت، وربما قالت الأم لابنتها شيء تمنعها، وربما ترفض البنت نظرا أو تبعا لرفض الأم. لذلك عندما تستأمر الأم وعندما تستشار الأم وعندما يقدر رأي الأم، فإن هذا مما يسهل مسألة زواج البنت، وإن هذا مما يؤدي ويحمل على موافقة البنت. وهذا يعد أيضا من حكمة الشرع نحن لا نقول إن الأم هي التي تتحكم وإن زواج البنت يتوقف على قبول الأم، لا يصل الأمر إلى هذه الدرجة، خصوصا إذا كانت البنت موافقة، لأنه ربما وافقت البنت وكرهت الأم، وربما وافقت البنت تبعا لموافقة الأم. لذلك من أجل مصلحة البنت لا بأس من الاسترشاد والاستشارة بالنسبة للأم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث أبي موسى، وهو أي حديث؟ هو الحديث السادس والذي رواه أحمد. أما الأحاديث التي قبله فلما كانت في الصحيحين أو في أحدهما لم يتعرض لها المؤلف كما هي عادته، لم يتعرض لها في بيان من أخرجها، كأنه مسلم بهذه الأحاديث وما فيها من أمور صناعية. أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، يعني ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وأبو يعلى يعني الموصلي في كتابه المسند، ومسند أبي يعلى قد طبع في هذه الأيام طبعات، والدار قطني يعني في كتابه السنن، والطبراني يعني في كتابه في كتابه المعجم الكبير. قال في مجمع الزوائد يعني الإمام الهيثمي يعلق على هذا الحديث لأنه ليس من أحاديث الكتب الستة، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولذلك ذكره الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، لأن مجمع الزوائد شرطه أن يخرج الأحاديث التي لم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح. وبهذا يثبت لنا الإمام الشوكاني أن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث صحيح. قال: وحديث أبي هريرة يعني الذي بعده أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي، يعني الإمام الترمذي أورده في كتابه وقال هو حديث حسن، ولذلك لم يورده في مجمع الزوائد. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، أي في مصنفه. قال الحافظ يعني ابن حجر: ورجاله ثقات. لكن يقول: وأعل بالإرسال وبتفرد جرير بن حازم عن أيوب وبتفرد حسين عن جرير. يعني ثلاث علل: العلة الأولى الإرسال بمعنى الانقطاع، والعلة الثانية أنه تفرد فيه جرير بن حازم عن أيوب يعني السختياني، وحسين تفرد به عن جرير. وهنا يتكلم الإمام الشوكاني حول هذه العلل ويثبت هل هي علل صحيحة أو علل ليس لها أثر على صحة الحديث. أما ما يتعلق بمسألة قال: وأجيب بأن أيوب ابن سويد رواه عن الثوري عن أيوب، وهذا يكون دافعا لمسألة التفرد التي ذكرها. حيث قال إن جرير بن حازم تفرد به عن أيوب، فبين أن الإمام الثوري رواه عن أيوب أيضا، وبهذا يكون جرير بن حازم قد توبع من الإمام الثوري متابعة تامة تزيل هذا التفرد. فهذه أول علة أزيلت. قال: وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا، وهذا أيضا يزيل العلة الأولى التي هي الإرسال. ففي هذا الإسناد دفع لعلتين ذكرتا: علة تفرد جرير بن حازم، وعلة أن الحديث منقطع. قال: وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولا، وهذه أيضا طريق أخرى فيها متابعات لجرير بن حازم. قال: وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله فالحكم لمن وصله، خصوصا إذا كان هذا الواصل ثقة، لأن علماء الحديث يقولون إن زيادة الثقة مقبولة. قال: وإرسال نعم، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء. قال: وعن الثاني، يعني وعن العلة الثانية، بأن جريرا توبع عن أيوب، هكذا عندكم، بأن جريرا توبع عن أيوب، فرواه الثوري عن أيوب، ورواه كما رأينا هنا زيد ابن حباب عن أيوب. كما ترى، يعني مما ذكر، فزالت تهمة التفرد. وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير، يعني ابن حازم، فيكون متابع تفرد جرير قد زال بهذه المتابعة. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ايش عندكم؟ هكذا وانفصل العبارة، يعني فيها غير واضحة. ايش معنى وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفء؟ في حديث أبي هريرة، ونحن نتكلم عنه، حديث ابن عباس، لا، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يقول إن أهل العلم أخذوا بحديث ابن عباس على إطلاقه، وقالوا ليس للأبي أن يزوج البنت البكر البالغة إلا إذا وافقت. لكن نحن سبق أن قلنا إن الأب له أن يجبر ابنته الصغيرة، فجاء الإمام البيهقي كأنه يريد أن يجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس، فقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقول الأبي، لأن الزواج ما كان متكافئ، ولأن الزوج لم يكن كفأ للمرأة، لذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما رأينا إن الحديث عام ومطلق، ولم يبين ما موجب الرد إلا أن البنت كرهت. وربما حمل الإمام البيهقي على ما قال ما جاء في تلك الرواية إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خساسته، فظن أن هذا يؤدي إلى عدم الكفاءة. لكن نقول إن هذا الحديث وإن جاء فيه ذكر عدم الكفاءة لكنه لا ينبغي أن نحمل المطلق على المقيد، بل نقول إن العام يبقى على عمومه وإن الخاص يبقى أيضا على خصوصه، لأن الخاص هو بعض أفراد العام فيبقى العموم فيبقى العام على عمومه. يعني ليس للرجل أن يزوج ابنته الكارهة حتى وإن كان سبب الكراهة أن الزوج ليس كفؤا للزوجة. وبهذا يعني يجمع. وقوله انفصل البيهقي كأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول إن الإمام البيهقي تفرد بهذا الرأي وأنه لم يوافقه عليه غيره، ولذلك كان بمثابة من انفصل. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الأول، والمراد به حديث ابنة عثمان بن مضعون ابنة عمته، يقول فيه أورده الحافظ في التلخيص، يعني في كتابه التلخيص الحبير، وسكت عنه، فكأن الحافظ يرى أنه صالح للاحتجاج. قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات، إذن فالحديث صحيح. قال وحديث الثاني فيه رجل مجهول، وحديث ابن عمر الثاني الذي فيه الأمر باستشارة النساء في بناتهن، قال فيه رجل مجهول، فكأن الحديث مضاعف. وبعد أن تكلم على أحاديث الباب أضاف الحافظ الشوكاني رحمه الله أضاف أشياء جرت العادة أنه يفعلها، وهي أن يبين ما في الباب من شواهد تصلح للاحتجاج لم يذكرها المؤلف. قال وفي الباب عن جابر عند النساء، عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند النساء، وعن عائشة رضي الله عنها غير ما ذكره المصنف عند النساء أيضا، فهذان شاهدان زيادة على ما ذكر المؤلف. قوله يستأمرها أبوها، بعد أن فرغ من الكلام على ما يتعلق بصناعة الحديث وما يتعلق بطرقه وما يتعلق بمتابعاته والحكم عليه، بدأ يتكلم عن فقه الحديث. قال قوله يستأمرها أبوها، قال الاستئمار طلب الأمر، والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، يعني الموافقة. قوله خنساء بنت خدام، قال هي بخاء معجمة ثم نون مهملة على وزن حمراء، يعني خنساء. وأبوها بكسر الخاء وتخفيف المهملة خدام، كذا يعني ايش عندكم؟ كذا في الفتح، احنا عندنا كلمة في ساقطة محذوفة، فمن كانت نسخته في هذا السد يصوبها. قال كذا في الفتح، يعني هذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، قال عبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان، قال فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا. والبكر بخلاف ذلك، يعني أنها تستأذن، قال والإذن دائر بين القول والسكوت، فإما أن تقول موافقة وإما أن تسكت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول هكذا في الفتح، يعني هكذا يقول الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح شرحا لهذا الحديث، قال ويعكر عليه، يعني يعكر على هذا الفهم، يشكل على هذا الفهم ويعكر عليه، ما في رواية حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن البكر يستأمرها أبوها وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. ومحل التعكير أن الحديث جاء وسوى بين الثيب والبكر في الاستئمار، سوى بين الثيب والبكر في الاستئمار، لا ما هو في اليتيمة، لأنه يقول ويعكر عليه في رواية حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن البكر يستأمرها أبوها، والأصل أن يقول إن البكر كما جاء في الرواية الأخرى يستأذنها أبوها، ونحن قلنا إن الاستئذان أخف إلحاحا من الإيه؟ من الاستئمار. هذا موضوع ثاني، موضوع اليتيمة، نحن الآن محل التعكير بين ما جاء في الروايات الأول من أن البكر تستأذن والثيب تستأمر. بعدين أقرأها أنت كده بهدوء. وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها، ونحن قلنا إن اليتيمة لا تزوج إلا إذا صرحت وإذا وافقت، فاليتيمة تلحق بالثيب لا بد ولا تجبر. وأما البكر فإن كانت صغيرة فقد عرفنا الحكم أنها تجبر، وإن كانت كبيرة لا بد من إذنها. وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها، الرواية هكذا رواية في حديث ابن عباس، وهي غير الرواية التي المذكورة عندنا. قال وقد استدل بأحاديث الباب، وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها، وأنه لا بد من صريح الإذن من الثيب، ويكفي السكوت من البكر، والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن. قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، يعني يقول لها أنا سأخبرك بكذا فإن كنت موافقة فإن سكوتك يعد موافقة، فإن كنت غير موافقة تكلمي، وإن كنت موافقة وسكتي فإن سكوتك يعتبر موافقة. ليش بك يا شيخ علي انت اليوم؟ فين هذا؟ قال: ويعكر عليهما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما من أن البكرة يستأمرها أبوها، وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. قال: وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن البكرة تستأمر إلى آخر، وكذلك في حديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما، يعني أن البكرة تستأذن أو تستأمر. قوله فحطت إليه، هذا ما جاء في حديث ابن عمر في مسألة ابنتي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فحطت إليه أي مالت وأسرعت بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا. قال: وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها، وأنه لا بد من صريح الإذن من الثيب. قال: ويكفي السكوت من البكر، والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن. قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، يعني استنادا إلى اعتبار السكوت. قال: وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان منهم، يعني من المالكية: يقال لها ذلك ثلاثا: إن رضيتي فاسكتي، وإن كرهتي فانطقي. قال: ونقل ابن عبد البر رحمه الله عن مالك: ونقل ابن عبد البر عن مالك رحمه الله أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها، فهذا جعله خاص بالمين باليتيمة، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها. قال: وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغة، هكذا عندكم ولا البالغ؟ بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما، يعني أما غير الأب والجد فلا بد أن تصرح. قال: لماذا؟ يقول: لأنها تستحي منهما، يعني من الأب والجد، أكثر من غيرهما. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة، وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، يعني العقد باطل. قال: وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال: وذهب مالك والشافعي والليث يعني ابن سعد وابن أبي ليلى وأحمد رحمهم الله وإسحاق رحمه الله، والمراد بإسحاق يعني ابن راهوية. كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير إذن بغير استئذان. قال: ويرد عليهم ما في أحاديث الباب. ومعنى يرد عليهم يعني يعترض عليهم أو يرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: والبكر يستأمرها أبوها. هذا يعتبر ناقض للرأي الذي ذهب إليه هؤلاء من أهل العلم. قوله: البكر يستأمرها أبوها، ها عندكم ويرد، ولا ويرد عليهم. على كل، كلاهما بمعنى واحد، يرد عليهم، لكن ليس ما جرت هذه العادة، يعني ما جرت عادة أسلوب إيه، ما يعني ليس هذا هو الأسلوب الأمثل، وإنما يقال يرد عليهم، يعني الذين يستدلون بهذا الدليل سيتوقفون عند هذا الاعتراض، وعندما يورد الناس عليهم هذا الحديث. قال: ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: والبكر يستأمرها أبوها. قال: ويرد عليهم أيضا حديث عبد الله ابن عمر ابن بريدة، حديث عبد الله ابن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة، وهو الذي ذكرنا هذا الحديث من أن البنت لما اعترضت على أبيها وقالت: يريد أن يرفع أبي خسيسته. وأما ما احتجوا به، يعني الإمام الشافعي والليث وأحمد وإسحاق، احتجوا بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من أبيها. قالوا: ومفهومه أن البكر الأب أحق بها من نفسها. لكن الذين جعلوا للبنت رأيا ويتوقف العقد على إذنها قالوا: هذا الحديث استدل العلماء بمفهومه، ونحن عندنا الأحاديث الأخرى نص، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم ما الذي يفعل؟ يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم. ولذلك هذا الحديث لا يصلح في الاستدلال. قال: ويرد وأما ما احتجوا به من مفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. وقلنا مفهومه أن الولي أحق بالبكر من نفسها، هذا هو المفهوم. قال: فدل على أن ولي البكر أحق بها منها، يعني أحق بها من نفسها. قال: فيجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق، يعني أنه معارض بالمنطوق، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. هذا معنى قوله: لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق. وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قاله الشافعي من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس، يعني قوله البكر يستأمرها أبوها يعني على سبيل الاستئناس والاسترشاد لا على سبيل التوقف، إلا أن الأحاديث الثلاثة التي جاءت وأن النبي رد النكاح حيث لم تقبل البكر ولم تقبل الثيب وما جاء في حديث اليتيمة، كل هذا يرجح رأي الجمهور من أنه لا بد من أخذ موافقة وإذن البنت. قال وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قاله الشافعي من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس، ويؤيده حديث ابن عمر المذكور الذي جاء فيه إنه ينبغي أن يستأمر النساء في بناتهن، بمعنى يستشرن. هكذا فسر الشافعي رحمه الله أحاديث البكر تستأمر. قال بلفظ آمر النساء في بناتهن، قال ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى الاستطابة، على معنى استطابة النفس. قال البيهقي زيادة ذكر الأبي في حديث ابن عباس غير محفوظة. طبعا الإمام البيهقي رحمه الله شافعي المذهب، وهو يريد أن يبطل هذا الحكم في حق الأبي ليجعل الأب جابرا للبنت كما هو رأي أحمد والشافعي ومن ذكر كالليث بن سعد وابن أبي ليلى وإسحاق يعني ابن راهوية. قال الشافعي زادها ابن عيينة في حديثه وكان ابن عمر والقاسم، وهذا طبعا أيضا استدلال لمن قال بأن الآباء لهم أن يزوجوا بغير استئذان، قالوا إن فعل بعض أصحاب النبي وبعض التابعين، فإن ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة والقاسم وسالم هؤلاء من علماء التابعين، والمراد بالقاسم هنا القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، والمراد بسالم سالم بن عبد الله بن عمر. يعني كل هذه أدلة تمسك بها من قال إن الأب له أن يجبر، لكننا كما رأينا أن هذا القول معارض لأحاديث كثيرة جاءت تنص على أن الأب ليس له أن يجبر، وإنما يتوقف الزواج على رضا البنت. قال فإن وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمروهن. طبعا وللجمهور أن يردوا على هذا بأن هذه آثار وأنها مصادمة للنصوص. قال الحافظ وهذا لا يدفع زيادة الثقة في الرد على البيهقي لما قال إن زيادة الأب ذكر الأب في حديث ابن عباس زيادة زادها الثوري، قال هذه زيادة ثقة مقبولة. وهذا لا يدفع الثقة، لا يدفع زيادة الثقة الحافظ انتهى، يعني كلام الحافظ ابن حجر. وأجاب بعضهم بأن المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس اليتيمة لما وقع في الرواية الأخرى من باب حمل المطلق على المقيد من حديث واليتيمة تستأمر فيحمل المطلق على المقيد. قال وأجيب بأن اليتيمة هي البكر، وأيضا الروايات الواردة بلفظ تستأمر وتستأذن بضم أوله وهي تفيد مفاد قوله يستأمرها أبوها، وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره، فلا تعارض بين الروايات. هذا قول الجمهور الذين يرون أن استئذان البنت لا بد منه. وإما يؤيد ما ذهب إليه الأولون من أن البنت لابد أن تستأذن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور أن جارية بكرا، فجاء وصف الجارية بأنها بكر وأن أباها هو الذي زوجها، ففيه تصريح بدفع ما تأوله البعض من حمل حديث البكر على حديث اليتيمة، لأن هذا وصف زائد. قال: ومما يؤيد ما ذهب إليه الأولون حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور أن جارية بكرا إلى آخره. وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوجها هو الأب أو غيره. قال: وقد حكى في البحر الإجماع على اعتبار رضاها، يعني الثيب، وحكى أيضا الإجماع على أنه لا بد من تصريحها بالرضا بنطق أو ما في حكمه. يقول الإمام الشوكاني بعد أن عرض هذه الآراء كلها، قال: والظاهر، يعني الرأي الذي يميل إليه، أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لرده صلى الله عليه وسلم لنكاح خنساء بنت خدام، وكانت ثيبا كما في الحديث المذكور. وكذلك تخييره صلى الله عليه وسلم للجارية وكانت بكرا كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه خطبته من ابنة عمته المذكور أيضا فيه رد، لكن هذا خاص باليتيمة. قال: ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور لما فيه من النهي. قال: وظاهر قوله الثيب أحق بنفسها أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها بوطئ حلال أو حرام. قال: وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ففرق بين من وطئت حلالا وبين من وطئت حراما، فاعتبر من وطئت حراما حكمها حكم البكر، بخلاف من سبق أن تزوجت وكان وطئها حلالا، فهذه هي التي تنفرد بهذا الحكم. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور في هذه المسألة أصلا، وهي أن الثيب تزوج نفسها، وفسر الحديث بقوله أحق بنفسها من أبيها على أنها تزوج نفسها، وليس هذا هو رأي الجمهور. فالجمهور يرون أنها لا بد من تصريحها بالرضا، ولذلك قوله إن أبا حنيفة رحمه الله خالف، المخالفة ليست في مسألة الرضا، وإنما المخالفة كانت في مسألة من يباشر العقد. قال: وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال: هي كالبكر، واحتج بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء. قال: وهو باق في من زالت بكارتها بزنا، لأن المسألة مفروضة في من لم تتخذ الزنا ديدنا وعادة. وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثيب، فدل على أن حكمهما، يعني البكر والثيب، مختلف. وهذه ثيب، يعني التي وطئت ولو كان الوطء زنا، ما دام قد زالت بكارتها فهي ثيب لغة وشرعا. وأما بقاء حيائها كالبكر قال فممنوع، لزوال البكارة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. القول أحق بنفسها يعني بالرضا، أما أن تزوج نفسها فلا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هل ليلة القدر تتنقل مع تنقل السنوات أم هي ثابتة في ليلة واحدة من العشر الأواخر؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنها تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وعدد من أهل العلم كالإمام الشافعي، ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم يرون أنها متعينة في ليلة 27. يقول: أنا معتكف، هل يجوز لي أن أخرج للفطور بعد المغرب خارج الحرم رغم أنه يوجد في الحرم إفطار؟ إذا أنت أجبت عن نفسك، الأصل أن لا تخرج، وأن الإفطار يهيأ لك داخل الحرم. كيف نتحرى ليلة القدر عند اختلاف البلدين في صوم رمضان؟ كل أهل بلد يتحرونه بحسب صيامهم. بلد صام قبل الآخر بيوم، فتكون ليالي الوتر فيه أيام زوجية في الآخر، ومعروف أن ليلة القدر في الوتر، يعني آكد. الجواب سبق أن أشرت إليه: العبرة باعتبار أهل البلد وصيامهم. والله سبحانه وتعالى لما قال لنا إن ليلة القدر في الأوتار، وإذا كانت الأوتار في بلد هي شفع في بلد آخر، فالأمر بحسب ما يقدره الله، والله سبحانه وتعالى فضله واسع. وهذه المسألة مثل